لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فربما يكون غدا إن شاء الله هو أول أيام رمضان. أسأل الله عز وجل أن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ويرضاه. وأريد في هذا الدرس إن شاء الله تذكير ببعض أحكام الصيام، وأقول بأن الصيام نعمة من نعم الله عز وجل على العباد، يسوق الله به أجرا عظيما وثوابا كبيرا. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قال أهل العلم: الصوم خص الله عز وجل نفسه بمعرفة ثوابه، لأن فيه مزيتين ليست في غيره من العبادات. المزية الأولى أنه سر بين العبد وربه، فالصوم لا يطلع عليه أحد وإلا الله، ويستطيع الإنسان أن يكون صائما ما يعلم به أحد، وكذلك يستطيع أن يكون مفطرا ما يعلم به أحد إلا الله، فهو سر بين العبد وربه. ثم المزية الثانية أنه يقطع العبد عن شهواته بما لا تفعله سائر العبادات، يعني الصائم يمكث من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بغير طعام ولا شراب ولا إتيان للنساء، وليس هناك عبادة تفعل ذلك إلا الصيام. والصيام أيها الإخوة الكرام فيه الأحكام التكليفية الخمسة، فعندنا الصوم الواجب والصوم المندوب وصوم التطوع والصوم المكروه والصوم المحرم. أما الصوم الواجب فهو على ثلاثة أنواع: أولها صيام رمضان، ولا خلاف بين المسلمين في فرضيته، لأن الله جل جلاله قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ركن من أركان الإسلام، وقد كان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بغير خلاف بين العلماء. النبي عليه الصلاة والسلام صام مع أصحابه 9 رمضانات. والنوع الثاني هو صيام النذر، صيام النذر بمعنى أن يلزم المكلف نفسه بشيء ما ألزمه الله به، فيقول لله علي صيام يوم أو شهر ونحو ذلك، فهذا يجب الوفاء به، لأن الله تعالى قال: وليوفوا نذورهم، ولأنه مدح عباده المؤمنين الأبرار بقوله: يوفون بالنذر. ثم النوع الثالث من الصوم الواجب صوم الكفارات، صوم الكفارات ككفارة الصيام وكفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة القتل الخطأ ونحو ذلك مما ألزم الله به عباده. فهذه 3 أنواع من الصوم الواجب: صوم رمضان وصوم النذر وصوم الكفارات. ثم النوع الثاني الصوم المندوب، وأفراده كثيرة كصيام 6 من شوال وصيام يوم عرفة والأيام الثمانية التي قبله وكذلك صوم عاشوراء وتاسعاء وصوم الاثنين والخميس والثلاثة البيض وصوم شهر الله المحرم وصوم شهر الله شعبان، أعني بذلك صيام أيام كثيرة منه، فكل هذا مما ثبت الحث عليه والترغيب فيه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما صوم التطوع فهو صوم سائر الأيام التي لم يرد فيها نهي، يعني لو أن الإنسان أراد أن يصوم يوم الثلاثاء يوم الأربعاء أراد أن يصوم أياما كثيرة فما ينبغي الإنكار عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة قال يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له، لا عدل له أي لا مثيل له في الأجر والثواب. وأنا أقول هذا الكلام لأن بعض الناس إذا وجد إنسانا صائما مثلا يوم الأربعاء أو يوم الأحد فإنه ينكر عليه ويقول له ليس اليوم يوم اثنين ولا خميس، لا، ما ينبغي الإنكار على من تطوع بالصيام في غير أيام النهي. ثم النوع الرابع الصوم المكروه، الصوم المكروه، ويدخل في ذلك أيضا أفراد كثيرة. فمن الصوم المكروه أيها الإخوة الكرام صوم يوم الشك، وقيل بتحريمه، ويوم الشك هو يوم غد إن لم يكن من رمضان، يعني إذا قيل بأن يوم الاثنين غدا إن شاء الله هو المتمم للثلاثين من شعبان فإنه ما ينبغي أن يصام هذا اليوم، لحديث عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الصوم المكروه أيها الإخوان أن يتقدم الإنسان رمضان بصيام يوم أو يومين، يعني مثلا اليوم ما ينبغي أن يصام لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون رجل يصوم صوما فليصمه، يعني لو أن إنسانا معتاد على أن يصوم يوما ويفطر يوما فوافق ذلك صيامه قبل رمضان بيوم أو يومين فلا حرج، لكن الممنوع هو أن يتعمد الإنسان الصيام احتياطا لرمضان، لأن ذلك يفضي إلى التنطع، بمعنى أن الشريعة حرصت على أن تجعل رمضان عبادة قائمة بذاتها، الصوم قبله ممنوع والصوم بعده ممنوع، ولذلك يوم العيد الصوم حرام، يوم الشك الصوم حرام أو مكروه، من أجل أن يبقى رمضان لا يزاد عليه ولا نقع فيما وقع فيه أهل الكتاب من قبلنا حين زادوا فيما فرض الله عليهم ثم بعد ذلك لما عجزوا نقلوه إلى الشتاء فتلاعبوا بالشرع، لا، رمضان إما 29 يوما أو 30 يوما لا يزيد على ذلك ولا ينقص منه. فمن الصوم المكروه أن يتقدم الإنسان رمضان بصيام يوم أو يومين. ثم أيضا من الصوم المكروه أيها الإخوة الكرام أن يصوم الضيف بغير إذن صاحب البيت لما في ذلك من الإيحاش والإعراض عن الضيافة، يعني لو أن الإنسان نزل ضيفا على أخ له فما ينبغي أن يصوم حال نزوله عليه لأن في ذلك إغارا للصدور وإيحاشا للنفوس وفيه تعريض بأنه معرض عن ضيافة أخيه ذلك. أيضا من الصوم المكروه أيها الإخوان صيام الدهر، بمعنى أن يسرد الإنسان الصوم حتى يدخل فيه الأيام المنهية عن صيامها. لكن لو سرد الإنسان الصيام دون أن يصوم ما نهي عنه فلا حرج، وقد فعل ذلك عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، منهم أم المؤمنين عائشة فإنها سردت الصوم حتى ماتت، ومنهم أبو طلحة الأنصاري فإن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شغل أبو طلحة عن الصيام على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الغزو، لأنه كان كثير الخروج في الغزوات، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم سرد أبو طلحة الصوم حتى مات، سرد الصوم حتى مات. فصيام الدهر من الصيام المكروه. أيضا أيها الإخوة، من الصوم المكروه أن تصوم المرأة غير فريضة وزوجها شاهد بغير إذنه، يعني المرأة تصوم غير رمضان وقضائه، حتى إن علماء المالكية قالوا حتى صيام النذر وصيام الكفارات يجب أن تستأذن زوجها. لماذا؟ لأنها على التوسعة، صيام النذر وصيام الكفارات على التوسعة، فما ينبغي لها أن تشرع في الصيام إلا بإذنه، هذا من حقه عليها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه. وأما الصوم المحرم أيها الإخوة الكرام، فصوم يومي العيد، يوم الفطر ويوم الأضحى، صيام هاهنا محرم باتفاق المسلمين لما فيه من الإعراض عن ضيافة الله جل جلاله. ومن الصوم المحرم كذلك عند جماهير العلماء صيام أيام التشريق، إلا للمتمتع أو القارن الذي لم يجد نسيكة فإنه يصوم، لأن الله جل جلاله قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فهذه هي الأقسام الخمسة أيها الإخوة: صوم واجب، وصوم مندوب، وصوم تطوع، وصوم مكروه، وصوم محرم. والصيام أيها الإخوة الكرام عنده شروط وجوب وشروط صحة، شروط الوجوب خمسة وشروط الصحة اثنان. أما شروط الوجوب فإن الصوم لا يجب إلا على بالغ عاقل قادر مقيم و لا يجب إلا على بالغ عاقل مقيم قادر غير حائض ولا نفساء، بمعنى أن الصبي الذي لم يبلغ الحلم لا يجب عليه الصوم، لكن ينبغي لنا أن نأمره به وأن نشجعه عليه وأن نسهله له، بمعنى أن الصبي أو البنت الصغيرة ما نقول له أنت صغير لا تصم، بل نشجعه على ذلك ونقول له اصبر الأمر هين، مثلما أنه يؤمر بالصلاة وهو ابن سبع حتى يمرن عليها، فكذلك الصيام. وهكذا كان يصنع الصحابة كما قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، قالت: فكنا نصومه ونصوم صبياننا، فإذا بكوا جعلنا لهم اللعبة من العهن حتى يكون عند الإفطار، يعني ولذلك الصبي نشجعه ونسهل عليه الصيام، إذا كان يحتاج إلى انغماس في الماء ينغمس في الماء، إذا كان يحتاج إلى بعض الألعاب نأتيه بها، يعني خاصة في مثل أيامنا هذه وقد اشتد الحر، وأسأل الله أن يعظم لنا الأجر. فينبغي أن نشجع الصبي، لكن البلوغ هو الشرط الأول للوجوب، ثم ثانيا العقل، فإن المجنون القلم مرفوع عنه، ثم بعد ذلك بالنسبة للمغمى عليه للفقهاء فيه تفصيل كثير. ثم الشرط الثالث القدرة، القدرة على الصيام، بمعنى أن الإنسان الذي لا يطيق الصيام لكونه شيخا كبيرا أو مريضا زمنا، مريض مرض مزمن، فالله جل جلاله قد أسقط الصيام عنهما وأحالهما إلى عبادة أخرى وهي الإطعام، فقال جل من قائل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بمعنى أن الشيخ الكبير والمريض بالكلى مثلا الذي نصحه الطبيب بأن لا يصوم عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. والإطعام أيها الإخوان له ثلاث طرق، الطريقة الأولى وهي الأفضل أن الإنسان يصنع طعاما ويدعو له المساكين، كما كان يصنع أنس رضي الله عنه لما كبرت سنه، فإنه كان يصنع جفنة من سريد ويدعو 30 مسكينا فيطعمهم، هذه الطريقة الأولى. يعني لو أن الإنسان عمل الإفطار بتاع رمضان وأطعمه للناس الذين يغلب على ظنه بأنهم مساكين برئت ذمته بذلك، وله أن يطعمهم مجتمعين 30 في يوم واحد، وله أن يطعمهم متفرقين، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية تمليكهم، تمليكهم بمعنى أن يخرج عن كل يوم 750 جراما، كيلو إلا ربع من دقيق أو تمر، معنى ذلك أنه يخرج عن الشهر كله 22 كيلو ونص. فلو كان أبواك شيخين كبيرين لا يستطيعان الصيام فأخرجت عنهما شوال 50 كيلو برئت ذمتك، إما دقيقا وإما تمرا. طيب الطريقة الثالثة أن تخرج القيمة، وقيمة الفدية لهذا العام 35 جنيها، يعني عن اليوم الواحد الإنسان يخرج 35 جنيها تبرأ بذلك ذمته إن شاء الله. وينبغي أن ننبه الشيوخ الكبار والنساء العجائز والمرضى الذين اشتد عليهم البلاء، نابد أن ننبههم إلى قول ربنا جل جلاله ولا تقتلوا أنفسكم، وإلى قول ربنا جل جلاله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقول ربنا جل جلاله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فدين الله مبني على اليسر. فهذا هو الشرط الثالث لوجوب الصيام، القدرة، أن يكون الإنسان قادرا على الصيام. أما إذا كان عاجزا لسبب طارئ، لسبب طارئ، لكونه مريضا أو لكون المرأة حاملا أو مرضعا، فهؤلاء يلزمهم القضاء. يعني القضاء أيها الإخوان يلزم ستة، وهم الحامل والمرضع والحائض والنفساء والمريض مرضا طارئا والمسافر، هؤلاء جميعا إذا أفطروا يلزمهم القضاء. أما الإطعام فإنه يجزئ عن 3، الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الزمن، المريض مرضا مزمنا حيث أن الطبيب قال له لا تصم. فهذه هي شروط الوجوب. وأما شروط الصحة أيها الإخوان فلصحة الصوم شرطان، الشرط الأول الإسلام، فلو أن الكافر صام حتى مات صومه باطل، والله جل جلاله قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه غباء منثورا. وقالوا الذين كفروا أعمالهم كسراب. وقال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. فلا بد أن يكون الصائم مسلما من أجل أن يصح صومه. ثم الشرط الثاني كون الأيام التي تصام يصح الصوم فيها. كون الأيام التي تصام يصح الصوم فيها. فمن صام يوم العيد ما ينفع، ومن صام أيام التشريق أيضا لا يجزئه ذلك إلا الاستثناء الذي مضى. طيب بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، الصوم له ركنان، له ركنان. الركن الأول النية، النية معناها أن يعقد الإنسان العزم على أن يصوم. وهذه النية أيها الإخوان لا تصح قبل دخول الليل ولا تصح بعد طلوع الفجر، لابد أن تكون بالليل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. ولذلك هذه الليلة إن شاء الله، هذا اليوم إذا غربت شمسه ينبغي للناس ألا يناموا حتى يتأكدوا. إن كان غدا هو الأول من رمضان فإننا ننوي بالليل. ولو أن الإنسان نام مبكرا فلا بد أن يستيقظ قبل الفجر ويسأل الناس هل غدا الاثنين هو الأول من رمضان أو المتمم للثلاثين من شعبان. أما من نام على التردد فإن ذلك لا يجزئه. يعني واحد صلى العشاء ونام قال والله بكرة الاثنين بقى رمضان إن شاء الله بنصوم، كمان ما بقى رمضان بناكل، ما ينفع، لأن النية معناها العزم والجزم. وعند المالكية رحمهم الله تجزئ نية الليلة الأولى عن الشهر كله. قالوا لأن الصوم عبادة واحدة، قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فاعتبروا الشهر كله عبادة واحدة. ولذلك لو أن الإنسان نوى من الليلة إذا دخل الشهر قال، أو يعني في قلبه نوى أن يصوم رمضان كله، فهذه النية تكفيه، لكن يستحب تجديدها لكل ليلة. أما الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا لا، كل يوم نيته مستقلة. ليه؟ قالوا لأن كل يوم عبادة مستقلة. قالوا والدليل أنه إذا فسد يوم فإنه لا تفسد بقية الأيام. إخواننا أنتم صاحين، يعني الآن الإنسان لو فسدت صلاته في أي جزء، يعني لو أن الإنسان صلى 4 ركعات العشاء مثلا وقبل السلام بلحظات فسد وضوءه انتقض، فما نقول لو توضأ تعال اجلس ليه تشهد ثم سلم، صحيح؟ وإنما تفسد الصلاة كلها. فها هنا جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا كل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة بذاتها. والدليل على ذلك أن يوما لو فسد فإن بقية الأيام لا تفسد. ولذلك أيها الإخوان الإنسان الأفضل أن ينوي في كل ليلة، وليست النية بأن يعني يقول الإنسان نويت أن أصوم أو نويت الصيام أو نوينا عليك صيام باكر ونحو ذلك، لا، وإنما ينوي به قلبه، فهذا يكفي. فهذا هو الركن الأول من أركان الصيام. والركن الثاني أيها الإخوان الامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. إذا تحقق طلوع الفجر فأمسك، ثم بعد ذلك لا تأكل ولا تشرب إلا إذا تحققت من غروب الشمس، لأن الله جل جلاله قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي إلى دخول الليل. وهذا الصيام أيها الإخوان يفسد بأمور. أول هذه الأمور التعمد الجماع، تعمد الجماع، لو أن إنسانا جامع وهو صائم متعمدا فلا خلاف بين المسلمين أنه يلزمه القضاء، يقضي مكان هذا اليوم يوما ثم يلزمه الكفارة، الكفارة، لأن الرجل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال وماذا؟ قال وقعت على أهلي وأنا صائم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أعتق رقبة، قال لا أجد، قال له صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، فقال لا أجد. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى الكفارة، هذه الكفارة عند المالكية على التخيير، على التخيير، استدلالا برواية الموطأ أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا، أو للتخيير يعني، أو هذا كلام المالكية رحمهم الله. أما الجمهور فإنهم يقولون لا، بل هي على الترتيب، على الترتيب، إلحاقا لكفارة الجماع بكفارة الظهار، لأن الله جل جلاله قال في الظهار والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد، من لم يجد الرقبة فصيامه شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع، لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينا. فقالوا الترتيب هاهنا مطلوب، فهذا في التعمد، في التعمد. طيب، لو أن المرأة كانت مكرهة، أو فرض بأن الرجل كان مكرها، فيلزم المكره الكفارتين معا، المكره يعني لو أن زوجا أكره الزوجة فإنه يلزمه الكفارتين، يكفر عن نفسه ويكفر عن الزوجة، وما يكفر عنها بالصيام، لأن لو قال خلاص أنا بصوم شهرين عني وشهرين عنها ما ينفع، لأن النيابة عن الحي في الصيام لا تجوز. إذن ما عنده إلا أن يطعم 60 مسكينا، يطعم عن الزوجة 60 مسكينا. فهذا هو المفسد الأول. المفسد الثاني أيها الإخوان تعمد إخراج المني، لو أن إنسانا تعمد إخراج المني بتقبيل أو مباشرة أو إدامة نظر أو استمناء فقد فسد صومه، وعند المالكية يلزمه القضاء والكفارة، لأن هذا في معنى الجماع، هذا الإخراج المني قالوا هو في معنى الجماع كذلك. أما الجمهور فقالوا لا، بل يلزمه القضاء فقط. المفسد الثالث أيها الإخوان تعمد المذي، تعمد الإمزاء، الإمزاء بأن الإنسان يديم النظر أو يديم الفكرة أو يباشر الزوجة إلى أن يمزي، فهذا أيضا يلزمه القضاء. لماذا؟ لأن الإمزاء مرحلة من مراحل قضاء الشهوة، فيلزمه القضاء. المفسد الرابع تعمد القيء، تعمد القيء، لو أن إنسانا تعمد أن يتقيأ، وأما لو غلبه القيء فصومه صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال من زرعه القيء زرعه، أي غلبه، من زرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي، من استقاء فليقضي. وهذا السؤال يكثر في الأيام الأولى من رمضان، لأن بعض الناس ممن لم يتعود على الصيام يأكل في السحور كثيرا ويشرب قبل الفجر كثيرا، ثم بعد ذلك ربما يضيق عليه النفس فيقيء أو يستقيء. فإذا سأل نقول له بأن هناك فرقا بين العامد وبين من غلبه القيء. إخواننا أنتم صاحين، ما هو المفسد الأول؟ تعمد الجماع، والمفسد الثاني تعمد الإمناء، والمفسد الثالث تعمد المزي، والمفسد الرابع تعمد القيء. المفسد الخامس أيها الإخوان هو إيصال شيء إلى الجوف، إيصال شيء إلى الجوف، ونقصد بالجوف المعدة، سواء كان هذا الشيء مائعا أو يابسا. يعني لو أن الإنسان أوصل شيئا إلى معدته يابسا كان أو مائعا فإن صومه يفسد بذلك. وعند المالكية يستوي العامد والناسي، العامد والناسي. المالكية يقولون من أكل أو شرب ولو ناسيا فقد فسد صومه. لماذا؟ قالوا قياسا للصيام على الصلاة، قياسا للصيام على الصلاة. كيف؟ الصلاة لو أن الإنسان نسي ركنا وسلم وطال الفصل، يعني ما تدارك من قريب، طال الفصل، ثم بعد ذلك نبه أو تنبه، ما بنقول له والله خلاص أنت لأنك نسيت صلاتك صحيحة، وإنما نقول له لا بد أن تأتي صلاتك بطلت لأنه طال الفصل، ولو لم يطل الفصل نقول له لا بد أن تأتي بعين المنسي، الركن النسيت ده لا بد إنك تجيبه. قالوا والصوم له ركنان كما مضى معنا الكلام، النية والإمساك، فلو أنه أخل بركن الإمساك ولو ناسيا فإنه يلزمه القضاء. طيب، جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث قالوا لا، بل من أكل ناسيا فإن صومه صحيح بنص الحديث، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. لكن المالكية قالوا لهم لا، فليتم صومه أي المعنى يمسك بقية يومه، يعني مش أكل ولا شرب ناسيا يعني يقول خلاص نكمل، لا، وإنما يمسك بقية يومه. لكن الجمهور قالوا لهم فماذا أنتم صانعون بما ثبت من رواية البيهقي رحمه الله، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ولا قضاء عليه ولا كفارة. نص من النبي عليه الصلاة والسلام بأن الناس لا قضاء عليه ولا كفارة، واضح أيها الناس؟ هذا هو الصحيح إن شاء الله. والنسيان متصور في شيء يعني يسير، وإلا يعني بعض إخواننا من جيران المسجد في سنة من السنوات قال لي اليوم أنا كنت صائم النصف من شعبان ونسيت وأكلته، فقلت له ما عليك شيء صومك، قال لي ما تصبر تعرف أكلت شنو، قلت له طيب ماذا أكل؟ قال ذهبت إلى السوق وجدت ناسا يأكلون فولا وكبدا فأفطرت معهم، قلت له طيب ما عليش، قال لي بعدين شربت شاي، قال له برضه معليش، قال له رجعت البيت اتغديت. وهذا كله ناسي. فمثل هذا ما تدري ما تقول له. فلأن بعض هذا متصور أيها الإخوان في أول رمضان، لأن بعض الناس يعني أفطر يوم العيد وتاني ما صام، أفطر السنة الفاتت يوم عيد الفطر تاني ما صام، ولذلك أول يوم في رمضان تلقاه بينسى يشرب، بعد شوية القليل شافع بيأكل فيتناول منهم، وهكذا. وبعض النساء أيضا تكون صائمة لكن مثلا صغيرها تفتح له عصيرا أو كذا فتتناول منه دون أن تدري، فلا تثريب عليهم، نقول لهم الحمد لله ديننا يسر، قد علمنا ربنا أن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن من تعمد أن يوصل مائعا صومه قد فسد. الناس أيها الإخوان يكثرون من السؤال عن البخاخ الذي يستعمله مرضى الربو أو الأزمة، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأن هذا البخاخ لا يؤثر على صحة الصيام لمن كان محتاجا إليه، وحللوا يعني المادة الموجودة فيه بأنه عبارة عن ماء يعني قليل ومعه أكسجين ومعه بعض المستحضرات الطبية، وأن الماء نسبته قليلة جدا، فقاسوها على الشيء الذي يبقى من أثر المضمضة. أثر المضمضة، لو أن الإنسان توضأ تمضمض و تفل ما يبقى أثر الماء في فمه، والشريعة قد عفت عن ذلك، إن الإنسان ما يتعمد المبالغة حيث يوصل الماء إلى جوفه، لكن لو بقي يعني أثر من أثر هذا الماء ما يضر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يعني الإنسان صائم ما يأخذ الموية ويستنشقها هكذا، لا، بل العلماء رحمهم الله المالكية يقولون من تعمد أن يستنشق الدخان سواء كان دخان سيجارة عافانا الله وإياكم أو الدخان البخور فإنه يفسد بذلك صومه. طيب، بعد ذلك الأشياء التي تجد طعمها في حلقك بغير إرادة منك فإنه لا تأثير لها على صحة الصيام، وذلك كغبار الطريق وغربلة الدقيق وقتار القدر. غبار الطريق، الإنسان يمشي في الطريق فالغبار ورائحة البنزين ورائحة الكذا هذه يجد طعمها في حلقه ما يضره. مثله أيضا لو كان يشتغل في طاحونة يغربل الدقيق فوجد طعمه في حلقه ما يضره. ومثلها أيضا لو أن امرأة تطبخ واستجمع القدر غليانا فلما فتحته فرائحة اللحم أو كذا وجدت يعني طعمها في حلقها أيضا ما يضرها ذلك. طيب، المفسد الذي بعده أيها الإخوة رفض نية الصيام. رفض نية الصيام، يعني واحد من الناس وهو صائم اشتد عليه الحر وعظم منه الكرب بسبب العطش، فنوى في نفسه انه لو لقيت لي الان ليمون بارد ولا كذا انا بفطر. هذا عند المالكية فسد صومه لاختلال الركن الاول. اما عند اكثر العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تفعل. يعني هو بقلبه نوى لكن بعد ذلك ما وجد ليمونا أو وجد من قال له إن شاء الله عما قريب تغرب الشمس والطاعة يذهب تعبها ويبقى أجرها ونحو ذلك من الكلام، فاستمر صائما فإن صومه يكون صحيحا. بعد ذلك أيها الإخوان، المندوبات من تعجيل الفطر وتأخير السحور، وأن يكون الفطر على رطبات أو تمرات أو حسوات من ماء، والإكثار من قراءة القرآن والإكثار من الدعاء ونحو ذلك، هذا كله مما أنتم به عالمون. والذي أنصح به نفسي وإخواني أن نفرح لقدوم رمضان، وأن نستبشر وأن نعزم على اغتنام الأوقات فيما يقربنا إلى ربنا جل جلاله، وأن نحصي الوقت إحصاء، لأن كلما مضت ساعة من رمضان فمعنى ذلك أن الشهر في أفول وهو ضيف كريم، وإذا نزل عليك ضيف وأنت تعلم أنه سيبقى عندك يوما أو يومين وهو عزيز عليك، فإنك تجتهد فيه في إكرامه والإحسان إليه. ورمضان ضيف كريم، وقد يكون يعني هو آخر رمضان نشهده في هذه الدنيا، فعلينا أن نصوم صيام المودعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يجعلنا في رمضان من الفائزين الرابحين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا، ووفقنا لما تحب وترضى. خذ من نواصينا إلى البر والتقوى، واصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار. شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.